بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في الفقه في كتاب حاشية الروض المربع بشرح زاد المستقنع، وموضوعنا هو كتاب الجنائز. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، يعني إذا صار على جنبه يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة، ويشرج اللحد باللبن، ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه، ثم يطين ثم بطين فوق ذلك، وحثو التراب عليه ثلاثا باليد، ثم يهال، وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر. ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر. ويكره فوق شبر، ويكون القبر مسنما، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه، ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه، وهو بدعة. والبناء عليه لاصقه أو لا، لقول جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. لعلنا نكتفي بهذا حصة اليوم ونعيد كما تعودنا، ونبدأ بالأخ صلاح على بركة الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة،
ويشرج اللحد باللبن ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم بطين فوق ذلك وحث التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر لأنه عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر رواه الساجي من حديث جابر ويكره فوق شبر ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة والبناء عليه لاصقه أولى لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم.
نعم.
ويجب أن يكون الميت مستقبلا القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ويجعل تحت
يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. نعم.
ويجعل نعم وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرد اللحد باللبن ويتعاهد خلاله
باللبن
ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم بطين فوق ذلك وحثو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه ويرفع القبر عن الأرض قيد شبر لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر رواه الساجي من حديث جابر ويكره فوق شبر ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه ويكره تجصيصه وتزويقه وتقليقه وهو بدعة والبناء عليه لاصقه أولى والبناء عليه لاصقه أولى
والبناء ويكره البناء عليه لاصقه البناء أولى. نعم
نعم والبناء عليه لاصقه أولى لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم.
أحسنت. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم بطين فوق ذلك وحثو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر لأنه عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر رواه الساجي من حديث جابر ويكره فوق شبر ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة والبناء عليه لاصقه أولى لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم.
نعم تقرأ. نعم لازم تقرأ.
بسم الله
والصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله.
ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة.
أحسنت.
قوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، وينبغي أن يدنى من الحائط لأن لا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لأن لا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة، ويشرج اللحد باللبن ويتعهد خلاله بالمدر ونحوه، ثم بطين فوق ذلك، وحث التراب عليه ثلاثا باليد، ثم يهال
وتلقينه
والدعاء له بعد الدفن عند القبر، ورشه بالماء
ورشه بماء
بعد وضع
حصباء عليه،
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر، ويكره فوق شبر، ويكون القبر مسنما، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، لكن من دفن بدار حرب
لتعذر نقله
فالأولى تسويته بالأرض وأخفاه، ويكره تحصيبه وتزويقه وتخليقه
ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة،
والبناء عليه لاصقه أولاد، قول جابر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم.
بارك الله فيك، أحسنت، قراءة جيدة. قال ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، لأنه وضع الميت يكون على يمينه مستقبل القبلة، يسند إلى الحائط لئلا ينكب، ومن ورائه يجعل تراب لئلا يعني ينقلب، ويوضع تحت رأسه لبنة مثل الوسادة، تكون وسادة، ثم يوضع فوق اللحد لبن يشرج، يعني يصف عليه اللبن مثل يعني السطح، يكون يغمى باللبن، يشرج باللبن، بين ثنايا اللبن المتراصة يجعل عليه مدر حصى، ثم يهال عليه التراب، ثم يوضع طين، ثم يهال عليه التراب حتى يدفن. ويتعاهد خلاله بالمدر خلال اللبن المتلاصق ونحوه، ثم بطين فوق ذلك، وحث التراب عليه ثلاثا باليد، ثم يهال التراب. أيضا قال مما ينبغي تلقينه، وهذه مسألة فيها خلاف، وسيأتي بسط الكلام عليها والدعاء له بعد الدفن عند القبر، وهذا مشروع. ورشه بماء، يرش القبر بماء بعد وضع حصبة عليه، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر هكذا، ويكون مسنما يعني محدودب، أي نعم، مثل سنام البعير، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي. يدل على أن المصنف ما يشوف القبر، ما شاف القبر، ولهم ميسر لكل واحد أن يرى القبر، أي نعم، هذا يروي من رأى ويكره فوق شبر ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار، حتى البخاري نفسه ما شاف القبر، ما رأى القبر، لأنه يروي عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، مما يدل على أنه محاط بالجدران ولا يمكن رؤيته، وإذا فتح لأحد فهو مستر يعني ما. لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته، ما يرفع قدر شبر، يسوى بالأرض ويخفى لئلا ينبش، ويكره تجصيصه، أن يوضع عليه جص أو وتزويقه يعني تزيينه تشريفه وتخليقه بالخلوق بالطيب وهو بدعة، ويكره البناء عليه، يبنى عليه قبة سواء كان البناء ملاصق أو البناء غير ملاصق، القباب هذه محرمة أن تبنى على القبور، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، نهي النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي التحريم. والآن نعود إلى عرض الحاشية، فيبدأ الشيخ صلاح. نعم.
قال: ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة إجماعا تنزيلا له منزلة المصلي،
يعني بإجماع المسلمين. أي نعم، تنزيلا له منزلة المصلي فيكون مستقبل القبلة. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود وغيره وتقدم. ولأن ذلك طريق المسلمين بنقل الخلف عن السلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن وكأنهم نزلوه منزلة المصلي مضطجعا.
أي نعم.
وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، فيسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر أو يسند أمامه بتراب. قال: وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، أي على ظهره، فهذا يمنعه الاستلقاء وذاك يمنعه الانكباب.
نعم.
ويجعل تحت
ويشرج إيه؟ ها؟
ويجعل
أي نعم.
ويجعل تحت رأسه لبنة، فإن لم توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب، وتكره مخدة وفاقا، والمنصوص مضربة وفاقا. وقال أحمد: ما أحبها وكذا.
ما أحبهما يعني مخدة ولا مضرب يعني مطرحة ولا فراش، مكروهة. أي نعم. والمنصوص مضربة وفاقا. وقال أحمد: ما أحبهما وكذا قطيفة ونحوها. قال واحد من عظماء يعني أنه ألحد كلبه بقطيفة، لما مات الكلب ألحده بقطيفة يعني بقطعة زل، بقطعة يعني كنا أعجم من الزل الأعجمي أو التركي. أي نعم، ألحد كلبه بقطيفة، الله المستعان. هذا في شأن الآدمي، لا يلحد يعني بمضربة ولا يلحد بمخدة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يباشر بتراب غير الكفن، الكفن يوضع له الكفن. نعم.
قال: ويشرج اللحد باللبن، أن يبنى عليه باللبن وعمل المسلمين عليه، ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه كالحجارة ليتحمل ما يوضع عليه من طين ونحوه. قال: والمدر قطع اللبن يوضع بين خلال اللبن ونحوه. قال: ثم بطين فوق ذلك لئلا ينتخل عليه التراب منها، لقوله: سدوا خلال اللبن. ثم قال: وليس هذا بشيء ولكن يطيب نفس الحي. رواه أحمد وغيره عن مجاهد مرفوعا. وحثو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال، يعني التراب على القبر بمساح ونحوها إسراء
بمساحي
بمساح ونحوها
أكريك إسراعا بتكميل الدفن
إسراعا بتكميل الدفن ويهال أي يصب، يقال هلت التراب هلت التراب والدقيق وغيرهما أهيله هيلا صببته فانهال أي انصب، وتهيل تصبب، فيسن ذلك لمن حضره وفاقا للشافعي وغيره لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم حثي عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجه بسند جيد. ونحوه للدارقطني والبيهقي عن عامر بن ربيعة، ولأن مواراته فرض كفاية وبالحث يكون في من شارك فيها، ولأن في ذلك أقوى عبرة واستذكارا فاستحب ذلك. ولأحمد بسند ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام قال: لما وضعت ابنته في القبر: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. واستحب بعض أهل العلم أن يقال ذلك عند حثي التراب استئناسا بهذا الخبر.
نعم. إيه.
وإن قرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فحسن، فقبل بفعل صلى الله عليه وسلم. وهنا كانوا يضحك.
ويقول: فلا بأس لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. وهنا بسند ضعيف، لكن لا ينافي قوله فلا بأس. أقول يستأنس، يعمل بمثل هذا ولو كان سنده ضعيف، لأن الصحابة فعلوه فيدل على أن له أصل. لكن هذا الحديث بهذا السند سنده ضعيف كما يقول نعم. ولأحمد بسند ضعيف، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في تناقض. لما وضعت ابنته في القبر قال: منها خلقناكم، يعني قوله رواية أحمد أنه قاله رواية بسند ضعيف، لكن السابق يقول حسن لفعلي وفعل الصحابة، يعني كأنه جرى عليه فعل الصحابة ويقويه لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. نعم.
قال: وتلقينه أي وينبغي تلقين الميت بعد الدفن، فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه فيقول: يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. واستحبه الأكثر وكرهه جماعة من العلماء وأنكره آخرون لاعتقاد أنه بدعة مكروهة. وقال شيخ الإسلام: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، بل المستحب الدعاء له يقوم على قدره فيقول اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقال لم يكن من عمل المسلمين،
يعني كونه يقول اسألوا له التثبيت هذا هو المشروع، فإنه الآن يسأل، لكن التلقين يعني ينكره شيخ الإسلام.
قال ولم يكن من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة، فمن الأئمة من رخص فيه كأحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء. ومن العلماء من يكرهه كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة، وهذا أعدل الأقوال. قال وقد
وهذا أعدل الأقوال. أيها أعدل الأقوال؟ الإباحة. نعم.
قال وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن، وأنه مأمور بالدعاء له، فلهذا قيل إن التلقين ينفعه، فإن الميت يسمع النداء، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه ليسمع قرع نعالهم، وأنه قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم
لما أقول منهم.
وأنه أمر
في بدر في قتل المشركين، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا كيف تخاطب يعني أقواما قد جيفت أو كما قالوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هو على كل حال مسألة السماع، يعني في سماع مثبت وفي سماع منفي، فما هو السماع المثبت وما هو السماع المنفي؟ وما أنت بمسمع من في القبور، هذا نفي، ووردت آثار بأنهم يسمعون ويسمعون قرع النعال، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فهنا سماع مثبت، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ يعني ما هو السماع المنفي وما هو السماع المثبت؟ نعم، حرر الجواب. سمع الله لمن حمده، أي استجاب، لكن هناك سماع من غير استجابة، فهذا المنفي، هذا المثبت، يسمعون لكن لا يستطيعون العمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهم يسمعون لكن لا يستجيبون. ومن هنا كره من كره التلقين، قال ما ينفعهم، ما في فائدة، حتى عامي من العوام كان ينصح ابنه عن الاتيان إلى البئر، وابنه شقي، جاء ابنه وقع في البئر ومات، أراد الإمام أن يلقنه، يا فلان الملكين يجونك واذكروا شجاوبهم فيه، إذا قالوا من ربك قل ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام. عاد قال الأب يا مطوع أو يا إمام هون على نفسك، والله ما سمع كلامي وهو حي، يبي يسمع كلامك وهو ميت، يعني لن يستجيب. شوف الفطرة. ومن هنا كره من كره التلقين، قالوا إنه لا ينفعه، لأنه يسمع، صحيح يسمع قرع النعال، لكن هل يستجيب؟ هل ينفعه؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني اللي خلفها في الدنيا، ولد صالح يدعو له، شوف الدعاء، نعم، أو علم ورثه أو صدقة جارية. نعم، يعني جعل صدقة جارية في حياته أو علم علمه فنفع الله به ينفعه، أو ولد صالح يدعو له، غير هذه ما فيها. نعم.
قال: وأنه أمرنا بالسلام على الموتى فقال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه السلام. وروي فيه حديث لكنه مما لم يحكم بصحته انتهى.
وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
واحتج بعض الفقهاء بحديث: لقنوا موتاكم، وهو وإن شمله اللفظ فليس بمراد كما صرح به في الفروع وغيره، وإلا لنقله الخلف عن السلف وشاع.
والمراد يعني لقنوهم قبل الموت الشهادة. هنا
قال: ومال بعض المحققين إلى أن الأولى تركه اقتفاء لما عليه السلف. وقال ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح.
نعم، حديث التلقين لا يصح. نعم.
قال: والدعاء له بعد الدفن عند القبر وفاقا
واقفا
نص عليه وفاقا لمفهوم قوله تعالى: ولا تقم على قبره. قال أكثر المفسرين: بالدعاء والاستغفار بعد الفراغ من دفنه، فيدل على أن ذلك كان عادة للنبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين. قال شيخ الإسلام: لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم، كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدف ويقام على قبره بعد الدف، واستحب هو وغيره من أهل العلم وقوفه، وفعله علي والأحنف وغيرهما. ولأبي داود عن عثمان أنه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
نعم، هذا هو المشروع: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم.
وقال ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهور. وقال الآجري وغيره: يستحب الوقوف بعد الدفن قليلا والدعاء للميت، فيقال: اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيرا، وقد أجلسته لتسأله، اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا، اللهم ارحمه وألحقه بنبيك ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره. قال الترمذي: الوقوف على القبر والسؤال للميت في وقت الدفن مدد للميت بعد الصلاة عليه، لأن الصلاة بجماعة المسلمين كالعسكر له، قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له، والوقوف على القبر وسؤال التثبيت مدد للعسكر، وتلك ساعة شغل الميت لأنه استقبله هول المطلع وسؤال الفتانين
منكر ونكير. نعم، اقرأ عبد العزيز.
ورشه بماء بعد وضع حصباء
ورشه
بماء بعد وضع حصباء عليه، لما روى الشافعي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، ولأنه فعل بقبر سعد بن معاذ. رواه ابن ماجه. وأمر به صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مطعون. رواه البزار. ولأن ذلك أثبت له وأبعد لدروسه وأمتع لترابه من أن تذهب به الرياح والسيول، وروي أنه فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عمل المسلمين عليه. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف فيزار ويحترم.
اي نعم، ليعرف انه قبر، واذا علم بعلامة بعد بسيطة لا بأس لأجل زيارته ومعرفته. نعم،
لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر ويكره، ورواه الشافعي وابن حبان في صحيحه. وعن القاسم قلت لعائشة يا أمة نعم، قلت لعائشة يا أمة اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اكشفي لي عن قبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء
العرصة الحمراء،
رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح.
أين يعني بطحاء العرصة الحمراء؟ البطحاء الحمراء، ليش العرصة هذه؟ لأنه يمر من تحتها السيل يغسل البطحاء فتكون حمراء. أي نعم، من كثرة ما يمر السيل. فمبطوحة هذه القبور، يعني شوف نقف عند قوله اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أنه مستور، والقبور الثلاثة مستورة. أي نعم، الله أعلم عاد بماذا كانت مستورة، هل هي مستورة يعني برداء أو مستورة ب يعني بناء، بس ما ذكر. عائشة كانت في غرفتها، كانت في غرفتها وكانت لا تحتجب حتى دفن عمر، فلما دفن عمر احتجبت. اي نعم، وكان محل مدفن عمر كانت أعدته لنفسها، لكن لما طلب منها عمر أن يدفن فيه قال عمر اعرضوني على أم المؤمنين ولا تقولوا هذا أمير المؤمنين، قولوا هذا عمر. هنا العبد يستأذنك، فأذنت وقال كنت أعده لنفسي، فدفن مع صاحبيه رضي الله عنهما. لكن هنا يعني في وقت أم المؤمنين كانت مستورة. أين
حتى أنه قال قد تستحي مني وأنا حي، فقل لها يا عبد الله هذا عمر بن الخطاب جاء يستأذن بعد أن يموت، بعد أن يخطب،
أي بعد أن يحمل رضي الله عنه. نعم،
ويكره فوق شبر، أي ويكره رفع القبر فوق شبر لقوله صلى الله عليه وسلم،
يكره أن يرفع فوق شبر خلاف القباب الآن اللي ينادون بها المبتدعة، ينادون الآن أنه لازم نبني قباب على قبور البقيع، وهذه هي الوهابية. الوهابية فعل الرسول وفعل الصحابة هو الوهابية، والله إذا كانت الوهابية تطبق السنة فهي ممدوحة، يعني هذا كفى مدح للوهابية. حتى قيل أنه لما عمر قطع شجرة بيعة رضوان قالوا هذا فعل الوهابية. ابن عمر وين هو؟ وين الوهابية؟ ابن تيمية لما قرر السنة أيضا قالوا هذا ابن تيمية وهابي. الأصل الخطأ يعني عدم المعرفة في بالسنة أو هم أرادوا. على كل حال هي مسألة سياسية، كلمة وهابية تشنيع على الوهابية، إلصاق العيب بكلمة الوهابية، إلصاق أن الوهابية لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسعى سياسي. لما كثرت الصوفية وكثر عباد القبور وخافوا من الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى إرجاء الناس إلى ما كان عليه سلف الأمة خافوا من هذا، خاف القبوريون من هذا لأنهم يأكلون به، السدنة القبور يأكلون بهذه السدانة، حتى أن موثوقا شخصا ثقة حدثنا أنه زار النجف فرأى كوة في الباب لا تخرج أحدا والسادن عند الباب ينتظرون خروج المهدي كما يزعمون، لكن الكوة مسدود الباب والكوة ضيقة، قال لو خرج المهدي ما يقدر يخرج مع هالفتحة الصغيرة، قال لو خرج حشيت رجوله، لأنه إذا خرج قطع الرزق اللي قطع الوظيفة، هو يأكل من هذه السدانة، قال لو خرج حشيت رجوله، يعني أنه يقطع وظيفتي. أصل القبورية لهم أطماع، فلما رأوا أن هذا يحول بينهم وأيضا هدف سياسي، خشية بعض الحكومات أو الحكومة يعني الخلافة لما كانت تشجع وخشيت أنه يسحب البساط من تحتها في خدمة الحرمين أو في حماية الحرمين الشريفين، فأصبحوا يرسلون الصوفية والمرتزقة في ذم الوهابية ويشيعون بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أبعد الناس يعني عن الإخلال بواجبات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يرى أن من أركان الصلاة الصلاة على النبي، من لم يصلي على النبي فلا صلاة له، ويعتقد هذا، وأن الصلاة على النبي من أركان الصلاة، لكن هو يقول إن حق الله لا يصرف لغيره، لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم دعاء العبادة، الدعاء يكون خالصا لله تعالى لقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا لا يعجب القبورية، لا يعجب الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أن الوهابية فرقة ضالة خرجت في المغرب قبل أن يولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقرون، فرقة اسمها الرستمية أتباع عبد الوهاب الرستمي من الأباضية خوارج، أفتى علماء المالكية بأنها مبتدعة وحذروا منها قبل أن يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقرون، فسحبوا هذه الفتاوى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي التي تسمى الوهابية التي يعني صدرت فيها فتاوى لعلماء المالكية في ذمها، وفيه بحث جميل في هذا الموضوع اسمه تصحيح خطأ تاريخي في مسمى الوهابية، نحو هذا العنوان للشيخ محمد بن سعد الشويعر مستشار سماحة المفتي، وطبع في الجامعة وفي غيرها. نعم.
ويكره فوق شبر أي يكره رفع القبر فوق شبر لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي ولا قبرا مشرفا إلا سويته،
أي ألا تدع تمثالا إلا طمسته، حديث بالهياج الأسدي، ألا أبعثك عن علي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي نعم أو بهذا المعنى. نعم.
رواه مسلم وغيره، والمشرف ما رفع كثيرا بدليل ما سبق عن القاسم وغيره، وأمر فضالة بقبر فسوي، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، رواه مسلم. ويكره زيادة التراب عليه للنهي وفاقا لأبي حنيفة والشافعي إلا أن يحتاج إليه لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه، رواه النسائي وأبو داود. ولأن العادة أن يفضل من التراب ما يكفي لتسنيمه فلا حاجة إلى الزيادة.
نعم.
ويكون القبر مسنما أي محدبا كهيئة السنام خلاف المسطح وهو المربع، وهو مذهب أبي حنيفة ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وعن الحسن مثله. وقال الشعبي رأيت قبور الشهداء أحد مسنمة، وحكاه الطبري عن جماعة أن السنة التسنيم، ولم يزل المسلمون يسنمون قبورهم، والغرض في رفعه ليعلم أنه قبر فيتوقع. وسفيان التمار هو ابن دينار الكوفي ثقة أدرك كبار الصحابة، روى عن مصعب وغيره، وعنه ابن المبارك وغيره، ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة أو نحوهما، لما روى أبو داود وغيره عن المطلب أنه أمره عليه الصلاة والسلام لما توفي عثمان بن مضعون أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه وقال أعلم بها قبر أخي أدفن إليه من مات من أهلي، ورواه ابن ماجه وغيره عن أنس.
نعم اقرأ عبد العزيز.
قال لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه لئلا ينبش فيمثل به، وقد أخفى الصحابة قبر دانيال خشية الافتتان به.
أين ها دانيال؟ وجده الصحابة حينما افتتحت تستر أظن، وجدوه في يعني في غرفة أو كذا، وعنده مصحف بلغة غير اللغة العربية فترجم، ووجد فيه يعني أوصاف هذه الأمة وكذا إلى آخره. لكن لما بلغ عمر أمر يعني بحفر قبور متعددة، وأن يدفن في واحد منها ليلا لئلا يعرف حتى لا يفتتن به. نبي هنا حتى سئل من رأى هذا المصحف قال فيه أوصافكم ولحون كلامكم. ثم إنه نهى يعني من استنسخ هذا المصحف وقال يعني يكفي القرآن الكريم أو كما قال رضي الله عنه، هذا في عهد عمر. نعم.
قال ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة منكرة، أول من أحدثها الرافضة والجهمية وبنوا عليها المساجد.
أول من أحدث المشاهد الرافضة والجهمية، هم اللي بنوا عليها المساجد والمشاهد والقباب. نعم.
وتجصيصه بنية وتبييضه بالجص وقيل بالجير.
وتجصيصه
بنية
بنية وتجصيصه بنيه نعم وتبييضه بالجص
وقيل بالجير. وتخليقه طليه بالطيب.
يعني وش معنى تجصيصه؟ قال بنيه بالجص وتبييضه بالجص. نعم وقيل بالجير.
وتخليقه طليه بالطيب، وكذا تبخيره وتقبيله والتمسح به والتبرك به والعكوف عنده والطواف به وكتابة الرقاع إليه.
هذا كلها محرمة بدع. نعم.
ودسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة ونحو ذلك كله من البدع المحدثة في الدين. فمنه ما هو من الوسائل المفضية إلى الشرك بأهل القبور، ومنه ما هو شرك أكبر كتقبيله وما عطف عليه وكسؤاله النفع والضر، وعبادة القبور أول شرك حدث على وجه الأرض.
نعم، عبادة القبور أول شرك حدث على وجه الأرض، كما في قصة قوم نوح لما وضعوا التماثيل على قبورهم وعلى مجالسهم عبدوها. نعم.
قال: والبناء عليه لاصقه أو لا، أي سواء لاصق البناء الأرض أو لم يلاصقه ولو
أو لم يلاصقها
أو لم يلاصقها ولو في ملكه من قبة أو غيرها، لقول جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم، ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه، وتقدم حديث علي وأمره عليه الصلاة والسلام بتسويته، وحديث فضالة، ولأبي داود بسند صحيح أو يزاد عليه، ولابن ماجه عن أبي سعيد: نهى أن يبنى على القبر، فقد ثبت في الصحيح والسنن من غير وجه نهيه عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور والأمر بهدمه. وقال الشافعي: رأيت العلماء بمكة يأمرون بهدم ما يبنى عليها، وفي شرح الرسالة. ومن البدع
قال الشافعي، شافعي وهابي: رأيت العلماء بمكة يأمرون بهدم ما يبنى عليها، رضي الله عنه، وفي شرح الرسالة للشافعي أيضا. ها؟ نعم، الرسالة. نعم. ومن البدع
وفي شرح الرسالة: ومن البدع اتخاذ المساجد على مقبرة الصالحين.
حتى في رسالة دكتوراه للشيخ شمس رحمه الله: إبطال علماء الحنفية لعقائد القبورية. حتى الأحناف، حتى الحنفية العلماء المحققون منهم لهم قدم راسخ في إبطال عقائد القبورية والنهي عن البناء عليها والقباب. نعم.
ووقد القنديل عليها
بلغت يمكن 400، لا يمكن 600 صفحة، رسالة دكتوراه نوقشته. نعم.
ووقد القنديل عليها والتمسح بالقبر عند الزيارة، وهو من فعل النصارى، وكل ذلك ممنوع بل محرم. انتهى. وهو من وسائل الشرك وعلاماته وشعائره، فإن الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه
وسلم. هذا يقوله شارح الرسالة، يقول: ومن البدع اتخاذ المساجد على مقبرة الصالحين، ووقد القنديل عليها، والتمسح بالقبر عند الزيارة، وهو من فعل النصارى، وكل ذلك ممنوع بل محرم. انتهى. وهو من وسائل الشرك، قال ابن قاسم: وهو من وسائل الشرك وعلاماته وشعائره، وصدق. نعم.
فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهدم الأوثان ولو كانت على قبر رجل صالح.
نعم. فإذا فتن الناس بغار أو فتنوا بشجرة يجب قطعها، ويجب هدم هذا الذي فتن الناس به. إذا فتن الناس صاروا يعبدون الغار أو يعبدون الشجرة، ينبغي أن يزال، يجب أن يزال. نعم. لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لهدم الأوثان ولو كانت على قبر رجل صالح. اللات قبر رجل صالح في الطائف، أمر النبي بهدمه. أين ذو الخلصة كذلك، العزة كان ثلاث سمرات، أين عم بوادي نخلة، أمر بقطع الشجر وقتل الجنية لما خرجت على خالد، قتلها لأنها هي السادن، هي التي تكلم الناس في باطن الشجر. ثلاث أمر بقطع الشجر. ها؟ إيه جنية تمثلت بصورة امرأة. أحسنت، سؤال طيب. الحين الجن يتمثل بقط، إذا قتلت على تصوره قتلته، وإذا رجع إلى خلقته ما تستطيع. ها؟ مثل قتل الثعبان، إذا تمثل ثعبانا فقد أدركته على هذه الصورة التي تمثل بها فقتلته. نعم، أي قصة هذا الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان حديث عهد بعرس حينما قفلوا من الغزوة، كان حديث عهد بعرس، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما كان يطرق المدينة ليلا، إذا أقبل على المدينة ليلا ما كان يطرق المدينة ليلا وينهى عن طروق الأهل ليلا. فهذا حديث عهد بعرس، كأنه ما صبر لما قفلوا من الغزو، كان في غزوة، ها؟ فكان في غزوة أو في الخندق، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك فإني أخاف عليك يهود، فأخذ سلاحه معه، فلما وصل إلى بيته وجد امرأته واقفة بالباب في الليل، فأخذته الغيرة، كيف تقف في الباب؟ يعني أن لها صديق، فأراد أن يطعنها بالرمح، قالت على رسلك لا تستعجل حتى ترى ما على الفراش، فدخل فرأى ثعبان، أي نعم، عظيم متمدد على الفراش، فنظمه بالرمح وانقلب عليه الثعبان ولدغ، فلا يدرى أيهما مات قبل صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر، يعني من الجن تتمثل، فإذا رأيتم منها شيء فحرجوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه. إذا حرجت عليه ثلاثا واستعدت بالله منه ثلاثا ولم يغادر وبقي على تصوره لك أن تقتله، وإذا قتلته قتلته على الصورة التي تمثل بها فقد قتلته. هنا على كل حال على ما تمثل بها الله أعلم، عاد لا تدقق معي. هنا بقى على كل حال قتلها نافشة شعرها وصفت فقتلها، لأنها تمثلت بصورة عجوز شوها تولول وتحت التراب على رأسها. أولا لما قطع السمرات ورجع قال هل رأيت شيئا؟ قال لا، قال ما أزلتها، فرجع فوجد هذه الجنية تولول وتدعو أو تستحث الناس على أن يقاتلوا خالد، فقتلها عليها بالسيف فقتلها. قال الآن أزلت العزة، ليس بعدها عزة. فيه رد على من يمكن تلبس الجن، هذا موضوع آخر، تلبس الجن بالآدمي نعم يجري من ابن آدم مجرى الدم وينطق على لسانه، أي نعم، ويمكن أن يقرأ عليه ويحجر كقطعة دم ويفسد، يمكن أن يحصل هذا، لكن يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى مهارة، ما هو مثل بعض المستعجلين لما شاف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في إيضاح الجلالة وأنه يضرب المصروع والمصروع لا يشعر بالضرب لأن الضرب يقع على الجني، ذهب هذا المسكين صار من أصيب بمس صار يجلده حتى أنه أخطأ ويعني أسرف في هذه الناحية ولم يصب لأنه ما وصل. أقول هذا الذي سمع أن شيخ الإسلام يضرب الصرع الضرب أولا يقع على الجني ما يقع على الشخص، حتى أن الشخص إذا أفاق قال ما الذي أتى بي إلى الشيخ، كيف أتيت إلى هذا المكان، قالوا أو ما أحسست بالضرب، قال ولم يضربني، ماذا فعلت حتى يضربني، ما أحس بشيء. فهذا المسكين لما قرأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القصص راح يضرب لا ويؤلم المرضى، يؤلمهم هم، ما يقع ضربه على الجني لأنه لم يصل إلى مستوى شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام كان يرسل إليه إذا صرع مصروع فيرسل حذاءه ويقول خاطب الروح الموجودة وقولوا إن هذه حذاء الشيخ يقول لك اخرجي وإلا فالشيخ يأتي فتخرج. وكان يقرأ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلما توفي الشيخ جاء واحد من بعده يقرأ هذه الآية فضحك الجني وقال الآية هي الآية لكن الشخص ما هو بالشخص، مسألة إيمان. أي نعم، الآية هي الآية صحيح لكن الشخص ما هو بالشخص. أي نعم. فالحاصل يعني الإنسان يكتفي، يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه، رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه، ويكتفي بالقرآن بالرقية بتلاوة القرآن، يسأل الله الشفاء ويصبر على البلوى. أكمل بارك الله فيك.
لأن اللات رجل صالح فلما
اقرأ من أول، وهو من وسائل الشرك،
وهو من وسائل الشرك وعلاماته،
يعني البناء على القبور. نعم.
وعلاماته وشعائره، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهدم الأوثان ولو كانت على قبر رجل صالح.
ولهذا شوفوا الرافضة هم اللي يطالبون الآن بإعادة القباب، لأنهم هم الذين بنوا القباب، هم أول من بنى المشاهد، هم أول من أحدث القباب، هم الذين يطالبون الآن. ما في من فرق المسلمين من يطالب إلا الرافضة ومن شاك لهم من عباد القبور. هنا
لأن اللات رجل صالح فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه بنية
بنية
بنية وعظموها، فلما أسلم أهل الطائف أمر عليه الصلاة والسلام بهدمها فهدمت. وفيه أوضح دليل على أنه لا يجوز إبقاء شيء من هذه القبب التي بنيت على القبور واتخذت أوثانا ولا لحظة، وإذا كانت تعبد فهي أوثان كاللات والعزى ومنات بلا نزاع، بل تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بالنهي عنه والوعيد على فاعله بالخلود في النار. وكره أحمد الفسطاس والخيمة
الفسطاط
والخيمة على القبر. وفي الصحيح أن ابن عمر رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أنه منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم، انتهى. والمراد كراهة التحريم، وهو مراد إطلاق أحمد رحمه الله الكراهة
في البناء عليه
لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والأمر بهدمه، ولأنه من الغلو في القبور الذي يصيرها أوثانا تعبد كما هو الواقع. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسرج، وأخبر أن من بنى على قبور الصالحين فهو من شرار الخلق عند الله. ومن ظن أن الأصحاب أرادوا كراهة التنزيه دون التحريم فقد أبعد النجعة.
أما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فما كان من أجل المسجد، ولا كان بناء المسجد من أجل القبور، يعني هذان أمران فارقان ليس وضع المسجد ولا زيادته من أجل القبور، ولا وضعت القبور من أجل المسجد. وهذا البناء وإحاطة القبور بالبناء هو من إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لأنه لو أبرز قبره لاتخذ مسجدا، لكن دفن في بيته عليه الصلاة والسلام وأحيط بالجدران وأخرج من المسجد أساسا وبناء وسطا وعلوا، فكأنه أخرج من المسجد بهذا. وهذا الفعل فعل مبالغة لإخراجه لئلا يتخذ مسجدا، وقالت عائشة خشي أن يتخذ، ولولا ذلك لأبرز قبره، أو خشي أن يتخذ مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره. والآن لا تعبد القبة ولا يعني يطاف حوله، أو إلا عد من زاغ قلبه، فهذا لا حيلة فيه، لا حيلة فيه. لو تجعله في الصف الأول التفت قلبه إلى الخلف، نعم ما في حيلة. ثم الدليل على هذا أنك لو فتحت الحجرة وصليت فيها ركعتين لا تعتبر قد صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أغلقت، لا يمكن الصلاة فيها، لا يمكن أن تتخذ مسجدا أرضيتها، ولا دخلت في توسعة المسجد. لو اشتريت بستانا واستثنيت مكانا فيها أو ثلاث نخلات فيه هل تدخل في المبيع؟ ما تدخل في المبيع. فالتوسعة فعلت من أجل المسجد لا من أجل القبور، والقبور وضعت أصلا من أجل أن لا يتخذ قبره مسجدا، ومن أجل أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، ومن أجل أن يدفن في بيته، وما زال بيته هو بيته عليه الصلاة والسلام، لم يدخل في المسجد. أرجو أن يكون هذا واضح. ها؟ إيه القبلة لعزله، لعزله، يعني ما وقع فيها محذور، ما وقع فيها المحذور الذي يقع في القباب الأخرى تعبد. هل يذبح لها؟ هل يطاف حولها؟ هذا أمر. على كل حال من وضعها وضعت فعلا، وضعت حدث، لكن لو حصل يعني أن تزال أو تكشف، بل ورد في بعض في تاريخ ابن شبة أن الناس أبطى عليهم المطر، فأمرت عائشة أن يكشف السقف، فكشف السقف فنزل المطر فأغيثوا، مما يدل على أن يعني ربما يكون هذا الحاجز مانع. أي نعم. على كل حال لو قدر أننا نقول نريد أن نعيد الأمر على ما كان في عهد الصحابة، ماذا تتصور من الفتنة التي تحصل بين المسلمين؟ فتنة عظيمة. ولهذا من قاعدة الإسلام أن ترتكب أخف الضررين لتلافي أعلاهما، تترك الله. وثم لا يقاس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقاس قبته بقبة غيره عليه الصلاة والسلام. القبة ما وضعت للتعظيم يعني، أو ما يعتقد الموحدون تعظيمه بهذه القبة. لا يقاس هذا، كما لا يقاس قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور غيره، ليس يعني في القبور مثله. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في التشريف وفي فلهذا اللهم صل وسلم عليه يعني يعتبر غير مماثل. إذا كانت الكعبة وهي الكعبة بيت الله توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن بنائها على قواعد إبراهيم خشية الفتنة، وتركها على بناء الجاهلية، فما بالك يعني بما هو أعظم.